مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم من التاريخ.
أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ، وشخصية اليوم عبد الحي أفندي حلمي. ماذا تقول لنا عن عبد الحي أفندي حلمي؟
أقول إن سيرة عبد الحي أفندي حلمي رغم ذيوع صيته هي كغيره من المطربين شأنه شأن معاصريه غير معروفة. يبدو أنه ولد في بني سويف في صعيد مصر، وربما من بني سويف احتفظ طيلة حياته بلكنة خفيفة تظهر في بعض تسجيلاته. مثلا أظن أن الإسطوانة هي إسطوانة على في سبيل الله، هذه القصيدة التي تنتهي ببيت وينصفني منك، وهو يقول يضيف شركة. بعد ذلك يا شركة يا شركة
فيأخذ لي حقي وينصفني منك يا شركة.
فليس من إشارات عن تكوينه في المراجع القديمة، يشاع فقط أنه تعلم مباشرة من أساتذة المدرسة الخديوية أدوارهم الأساسية. بعض المصادر تشير إلى ولادته في 1880، فهذا التاريخ مستحيل، هو ما تناقضه الصور التي نشرتها شركة جراموفون، فضلا عن اتساع محفوظاته، وهو ما يتطلب معاشرة مديدة ومباشرة للأساتذة الكبار. فالأرجح أنه ولد ربما في الخمسينات أو الستينات من القرن التاسع عشر. عمل في شبابه لدى الوجيه السكندري الثري إسماعيل باشا حافظ،
ده غير الشيخ إسماعيل حافظ المطرب
طبعا، غير المطرب طبعا، وهذا أتاح له أن يلتقي في صالونه بكبار أصوات تلك الفترة في نهاية القرن التاسع عشر، ومنهم غالبا تعلم فنه. وكما يقال أنه كان مذهبجيا في تخت الملحن والمطرب الأشهر في نهاية هذا القرن، أي طبعا سي عبدو الحمولي. ولشدة إعجابه بالحمولي فقد كان يهوى الاستماع إلى التسجيل الأسطواني القديم، الأسطوان الكوباية للحمولي، وهو يغني بقصيدة أراك عصية الدمع، وهي التي سجلها عبد الحي حلمي نفسه عدة مرات مستلهما ومطورا أداء الحمولي. ولكن أقترح بخصوص فن عبد الحي أفندي حلمي في أداء القصائد أن نستمع قصيدة أخرى من نفس المقام، مقام البياتي، وقصيدة موقعة أيضا، هي قصيدة لم يطل ليلي، الشعر لبشار بن برد، النظم رائع، ورد في كتاب الأغاني أن هذا الصوت، لأنه صوت من أصوات كتاب الأغاني، كان يعتبره بشار بن برد أبلغ وأجمل منظم في الشعر. تقول هذه القصيدة: لم يطل ليلي ولكن لم أنم، ونفع عني الكرى طيف ألم. ألم مش من الألم، ألم بمعنى ألم، يعني طيف زارني. لا ننسى طبعا أن بشار بن برد كان ضريرا. يكمل: روحي عني قليلا واعلمي أنني عبد من لحم ودم، وإذا قلت لها جودي لنا خرجت بالصمت عن لا ونعم، أي رفضت أن ترد علي أن تجيب. وطبعا مرة أخرى وسيلة الاتصال الوحيدة بين بشار بن برد وعبدة الحبيبة هو الكلام، هو الصوت. فلنستمع إلى عبد الحي أفندي حلمي.
لم يطل
الألم ونفى عني الكرى طيف الألم
كان عبد الحي حلمي أسمر حسب الوصف الذي وصل إلينا، كان قصير القامة، اعتمد سريعا على ما يبدو ثياب الأفندية، واشتهر بأناقته مكبدا رعاته الأثرياء مثل محمد البابلي مبالغ باهظة ثمنا لملابسه الباريسية، كان لابد من أن تأتي البدلة من باريس. لكن هذه مجرد تفاصيل، يعني خلينا في المهم. صوت عبد الحي حلمي
حزين
حزين تراجيدي، تمتع صوته بالطواعية والقوة والتراجيديا في آن واحد، كان بالخصوص يرتاح في طبقاته العليا، لم تتأخر أنظار المحافل عن الالتفات إليه كما عرف بغرابة أطواره، خاصة أثناء الحفلات تذكر بعض المصادر الطرف التي أتى بها. ربما مثلا كان يقطع حفله لأتفه الأسباب مفضلا أن يغني للبحر أو أن ينام وقت الحفلة أو أن يؤخر مديدا غناءه واضعا تخت القانونجي محمد العقاد في أحرج المواقف. تصفه ذكريات الأوساط الموسيقية التي نقلت إلى كبار جامعي التسجيلات الموسيقية من القرن 19 بالإدمان، الإدمان على الكحول واستهلاك كميات كبيرة من الحشيش وربما الأفيون، ما كان يسمح له بتحمل الجهد البدني لليالي طوال وأن يعيش كما تتطلب أسطورة عبد الحي أفندي حلمي. هذا المزيج من الفن الراقي الرفيع وشيء من هذا الميل إلى المزاح وتعاطي كل أنواع المتعة، هذا ربما ما نستشفه في كونه في زمانه المطرب الوحيد في صف الكبار في صف الأساطين، هو الوحيد الذي يتغنى بالتقطيق، والتقطيق هي غناء نسائي في نهاية القرن 19، يعني ليس معتادا أن يطرب المؤدي الكبير المبتكر سامعيه بأداء تقطوقة بسيطة، ولكن ينفرد عبد الحي حلمي بهذه الميزة، لكنه عندما يؤدي تقطوقة يعالج موسيقيا التقطوقة وكأنها شبه دور من الأدوار أو يزخرف أداءها بطريقة بديعة، حتى لو كان هناك شيء من الإسفاف في الكلمات، لكن الإسفاف أو نقول الخلاعة الظريفة كمثلا تقطوقة أمرا يا أمرا، أمرا يا أمرا التي هي في الواقع حكاية خيانة زوجية
مثلا،
خيانة زوجية أو البنت اللعوب التي تحاول أن تحيل بشتى الطرق من يحرص
على تكبيلها.
فمثلا الكلام يقول في هذه التقطوقة: إن كنت خايف من أبويا، أبويا نايم وواكل تطورة، وإن كنت خايف من أمي، أمي علي سطورة، وإن كنت خايف من أختي، أختي عيقة ومشهورة، وإن كنت خايف من البواب أعمى ورجله مكسورة
مثلا.
أمي علي سطورة، عايز من أختي أختي بتخلى الصورة وين وكنت عايز من جوزي حتى شواكي الفطورة وين كنت خايف من البواب أعمى ولبنه مكسورة
لكن بالرغم من هذه إما الخلاعة إما الخفة في الكلمات على حسب ذوق المستمع، فلابد من أن ينسى الواحد ما في هذه الكلمات من إسفاف، وأن يركز على جمال الصوت وجمال الأداء وكل هذه الزخارف البديعة التي يأتي بها أثناء أدائه.
الغريب في الأمر أنه مثلا في نفس القعده اللي تلاقيه سجل فيها طقطقه زي امر يا امر يا اموره أم يا نخلتين في العلالي، تلاقيه مسجل في نفس القعده في نفس الجلسه مثلا يا نحيف القوام وجهك مشرق بالانوار
تماما، وقد يغني كذلك لم يطل ليلي او غيرها من القصائد مثلاً التي ياتي نصها من القرون الوسطى من العصر العباسي.
مش غريب؟ غريب جدا هذا يعني التناقض في الالمام، حتى في الالمام بالمعلومات يعني اقصد.
وبخصوص غرابة الأطوار، يقال إن عبد الحي حلمي قد زار بلاد الشام، وعندما كان يطوف بأحياء دمشق عشق وجها جميلا مما رآه في الحي اليهودي، وعندما عاد إلى مصر ألفت له هذه الطقطوقة الغريبة تماما، يعني ليست طقطوقة فولكلورية، ليست من الطقطيق التي أخذها من حصيلة النساء وطورها وقدمها كعمل صالح للتخت، لا، هي طقطوقة فعلا كتبت نظمت إنجاز التعبير له خاصة، وهي حلالي بلالي. وحلالي بلالي سجلها كذا مرة أظن لشركة الجراموفون، وهي صيغة بديعة، وأيضا لبيضافون ولأوديون، وقد سجلها بعده فقط ابن أخته صالح عبد الحي. ولكن لابد من أن نستمع إلى حلالي بلالي بصوت عبد الحي حلمي. ما هي الصيغة التي تختارها يا مصطفى؟
جراموفون، إيه رأيك؟
تمام. والشين؟
والشين، جراموفون والشين.
جميل.
حلالي بلالي والفن وغالي ملاك
ذكر بيده ذكر ذكر بيده وزال وزال الإله بصوا بخمسه وزن مساء
بلمس النهود
لك نوم من مذاب.
الأستاذ يوسف عوض أنه هو مش شاف واحدة عادية، إنما شاف مطربة مشهورة آنذاك في بر الشام هي ست حسيبة موسى.
قد تكون حسيبة موشي أو قد تكون مطربة أخرى من هؤلاء العوالم من الشاميات، والله أعلم.
نعم.
وعلى فكرة يعني بذكر غرابة الأطوار والعادات المتفشية في الأوساط الموسيقية في بداية القرن العشرين، ربما نمط الحياة هذا هو ما يشير إليه مهندس الصوت الإنجليزي مطلع القرن العشرين عندما يذكر في مذكراته كميات الكحوليات والكوكايين والمخدرات التي يبتلعها الفنانون مدة السهرة، والتي كانت تدوم من أول المساء إلى الثانية أو الثالثة صباحا.
وإن هم ما كانوش بيعرفوا يسجلوا نهارا، كان لازم يسجلوا ليلا لأنه هم ما بيشتغلوش بالنهار،
ما لهمش مزاج.
نعم.
يبدو أن عبد الحي أفندي حلمي توفي سنة 1912 في الإسكندرية إثر حفلة ووليمة من لحم الترسة أي سلحفاة البحر، واكتشف جثته أعضاء التخت.
هذا ما يحكيه سامي الشوا في مذكراته.
تماما. بعد أن كان مجرد مغني اشتهر بملاحة صوته في مطلع القرن، استفاد عبد الحي حلمي من شركات الاسطوانات التي أذاعت صيته وصار طفلها المدلل، حتى أنه ما إن كان المرحوم عبد الحي حلمي يصبح شهيرا في عالم الغناء ويضع صوته على اسطوانات الفونوغراف، حتى ظهر هواه كثر من كل ناح ليرددوا اسطواناته زاعمين بوقاحة أنهم يقلدون فعلا عبد الحي حلمي بحسب اسكندر شلفون. وبعد أن نال حظوة في حاشية الخديوي، دعي حلمي مع الكمانجاتي سامي الشوا إلى اسطنبول عام 1910 ليغني أمام والدة الخديوي عباس، ويبدو أنه قدم حفلا بديعا في زورق على البوسفور، وكان منافسا للمنيلاوي الذي كان ربما يحتقره بحسب ما تردده أوساط الموسيقيين، ولكنهما تربعا معا على عرش الغناء بعد موت الحمولي وعثمان. تصفه بعض المصادر بأنه مغن وليس فنانا، مع الاعتراف له بقوة الصوت وشعور نادر، بينما يرى آخرون فيه مجرد مقلد للحمولي. يصفه كاتب سوري يقدره في صورة أكثر تمحيصا بأن غناءه كان تلقائيا مجردا من كل تصنع أو افتعال، وبأنه لم يكن عالما بالمقامات والألحان، ولم يكن يلحن سوى ارتجالاته في المواويل والتقطيق الخفيفة. ولكن علينا أن نفسر مثل هذه الأحكام على حلمي، لأنني أراها جائرة وغير صالحة تماما. ذلك أن تعقيد الغناء الخديوي يتطلب معارف دقيقة نظرية وتقنية، حتى إن كانت شفاهة وبالتشرب ومعاشرة المغنين، كما أن مغنيا مثل عبد الحي حلمي كان عليها أن يمر بامتحان التحزيم الصعب كي يسمح له بالغناء حيث كان يؤدي. لذا فإن خصوصيته ليست مجرد موهبة فطرية في الغناء كما قد تكون حل مؤدٍ للفن الموسيقي الشعبي، كان أيضا مطربا عالما في نفس الوقت. والسياسة الأداء عنده لها خصوصيات قد توهم بأنه غير متعلم، لأنه يختار عدم الأمانة وعدم احترام حرف العمل الملحن. ولكن هذا لا يعني أنه ليس ملما بكل دقائق أمور التلحين والمقامات والأوزان، هذا يعني فقط أنه يفرض شخصيته على العمل، هذه الشخصية التراجيدية. أليس هناك شيء من التراجيديا، من المأساة في صوته؟
في كثير من التراجيديا والمأساة والتمرد في صوته. أولا مسألة أنه غير عنب المقامات دي مسألة غير دقيقة، لأنه عندنا تسجيل حتى بيطلب من عازف القانون تغيير المقام، فمسألة عدم علمه بالمقامات دي مسألة مشكوك فيها. ونفس القصة في الضروب، بمعنى ان احنا عندنا تسجيلين مثلا، عندنا عدة تسجيلات في الواقع لموشح يا نحيف القوام وموشح وجهك مشرق، هما على ضربين، ضرب السماع التقيل 10 وضرب المخمس 16. في احدى التسجيلات بيسجل على الايقاع تماما، وفي تسجيل آخر بيضرب بالإيقاع عرض الحائط، وفي تسجيل تالت بيعمل شيء وسطي، يمشي شوية على الإيقاع ويضرب بعرض الحائط شوية. فلا، هو أنا أعتقد أنه عنده تمرد متعمد، وتراجيديا مش مفهوم إسرها صراحة. لو أنت عندك أي نوع من التفسير قولي. يعني
أنا أرى أنه لابد من أن نقارن ما بين الصيغة التي يضرب فيها عرض الحائط بالإيقاع، ونقارنها كذلك بالصيغة التي يلتزم فيها بالإيقاع. فلنستمع إذن إلى الموشح.
إذن موشح يا نحيف القوام، تسجيلين أوديون وجراموفون.
الصورات أوديون. Thank you. الوفاء كمل الله عطاء اليوم يوم
إلى هنا أصدقائنا المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج من التاريخ، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة نستكمل فيها الحديث عن عبد الحي أفندي حلمي، ويستكمله معنا الأستاذ الدكتور فريدريك لاجرونج الذي نتقدم له بخالص الشكر على كونه ضيفا مستداما لمؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية. نترككم في الأمان. من التاريخ، فكرة وإعداد مصطفى سعيد.